السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الله عز وجل في سوره الاسراء: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أمر الله عز وجل عباده في هذه الآيات بعبادته وحده لا شريك له وبالإحسان إلى الوالدين. وذكرنا في الحديث السابق أن قضى هنا بمعنى حكم وبمعنى ألزم وبمعنى وصى سبحانه وتبارك وتعالى، وأوجب معنى أوجب الله عز وجل على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، فيتوجهون إليه وحده بالعبادة ولا يشركون به شيئا، وحذره من الشرك وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم عقب بعد توحيده بأن يحسنوا للوالدين أفضل الإحسان وأحسن الإحسان، فقال وبالوالدين إحسانا. وإحسانا هذا دليل في المصدرية بتاعت كلمة إحسانا على إضمار جملة قبلها معناها وبالوالدين أن تحسنوا إليهما إحسانا، فكأنه أضمر الفعل وأضمر الفاعل وأضمر الضمير اللي بين الاثنين، فقال وأن تحسنوا إليهما إحسانا، فحذف وعبر بكلمة الإحسان المصدرية عن ذلك. قال وبالوالدين إحسانا أي تحسنوا إليهما أفضل وأعظم الإحسان. ذكرنا مسائل ذكرها الإمام القرطبي في ذلك، ونذكر باقي المسائل التي ذكرها. قال هنا: لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين، فالإنسان يبر أبويه ولو كان كافرين. ولذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى أطلق وقال وبالوالدين، بالوالدين يعني بكل والدين، ولم يقل مسلمين ولا غيرهما. فيحسن الإنسان إلى من ربياه، إلى والديه اللذين كان سببا في ولوده واللذين قام بشؤونه ومصلحته حتى أدرك واعتمد على نفسه. يقول لنا الإمام القرطبي من تمام البر والإحسان للوالدين أن يصل أهل ودهما، يعني هنا الإحسان إلى الوالدين يحسن إلى أبويه وأيضا إلى أهل ود الأبوين، إلى أصدقاء الأبوين يحسن إليهما، هذا من تمام إحسانه لأبويه. فلا يؤذي صديق أبيه مثلا أو صديقة أمه فلا يؤذيهما، بل ويصلهما أيضا إن كان محتدين، حتى إن كان يريدان شيئا قبلهما ذلك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. إن من أبر البر صلة الرجل وأهل ود أبيه بعد أن يولي، المعنى إنه هذا ما يبقى من بر الوالدين. إذا مات الأب وماتت الأم صلة أصدقاء ذلك، أو من كان يبرهما في الدنيا فيصلهما الولد، هذا من الإحسان ومن البر. وذلك ابن عمر في مرة كان ماشي في طريق في سفر وراكب على دابة ومعه دابة أخرى، وفي الطريق قابل أعرابيا فقيرا، فنزل إليه عبد الله بن عمر وسلم عليه وسأله عن حاله، ثم أهدى له أحد حمارين، كان معه حمارين فأهداه أحدهما، وأهدى عمامة كانت معه، وأهدى أشياء. فسأل ابن عمر أتعجبوا من ذلك، يعني ده رجل فقير ويرضى بالقليل وأنت ما لكش به معرفة أوي، يعني إزاي تديله كل هذه الهدايا؟ فقال إنه كان من أهل ود عمر، وذكر هذا الحديث، يعني رجل كان بيود عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حياته، فذكر عبد الله بن عمر إن هذا البر اللي بيسمعه صحيح وما يعرفش الرجل ده أوي، ولكن الرجل كان يعرف أباه وهذا البر يرجع إلى أن يبر ابن عمر أباه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بذلك. فهنا في ذكر لنا هذا الحديث اللي رواه النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي يعني بعد أن يموت. برضو في حديث آخر يروي أبو أسيد وكان بدريا قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فداء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي بعد موتهما شيء أبرهما به يعني أبوهما مات ففي حاجة يبر الأبوين بعد ما ماتوا في الحياة كان يحسن إليهما زي بعد وفاتهما فقال نعم الصلاة عليهما بمعنى الثناء والاستغفار والدعاء بالرحمة لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما إنهما الابن ما ينساش أبويه لا من يموت خلاص مش راحوا خلاص لا ولكن كلما تذكرهما يدعو لهما ويحسن إليهما بالاستغفار لهما وطلب الرحمة لهما أيضا إنفاذ عهدهما بعدهما يعني لو كان الأب أو الأم وعدوا حد بشيء حنعمل لك كذا حنعطيك كذا وعد من الوعود بشيء وبعدين ماتوا قبل ما ينفذوا هذا الوعد فالابن يقوم عن والديه بإنفاذ ذلكهما بالاستغفار لهما وطلب الرحمة لهما أيضا إنفاذ عهدهما بعدهما يعني لو كان الأب أو الأم وعدوا حد بشيء حنعمل لك كذا حنعطيك كذا وعد من الوعود بشيء وبعدين ماتوا قبل ما ينفذوا هذا الوعد فالابن يقوم عن والديه بإنفاذ ذلك قال وإنفاذ عهدهما بعدهما وإكرام صديقهما الدين يدعو الناس للتآلف والرحمة فالإنسان يكرم أخاه ويكرم أمه وأباه كذلك يكرم أهل وده وأهل ود أبويه كل المجتمع المسلم بينه مودة ورحمة ده يود أباه وأمه وصديق أبيه وصديقة أمه وهكذا هذا من بره لأبيه ولأمه قال وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما صلة الرحم يعني رحمك قريبك أمك وأبوك رحمك أختك وأخوك كذلك ابنك وابنتك كذلك عمك وعمتك خالك وخالتك وهكذا القرابات رحم الإنسان يصلهما فإذا كان الأب علم ابنه هذه أرحامك صلها ومات الأب والابن وصل الأرحام الأب يستفيد من ذلك ثوابا إنه دل على الأرحام والابن نفذ وفعل ووصل الأرحام فالأب يكسب ثوابا من وراء عمل ابنه ويرجع في الحديث أن الابن من كسب أخيه أبيه قال الابن من كسب أبيه المعنى أن الابن يعمل الأعمال الصالحة أبوه يؤجر على ذلك وأمه تؤجر على ذلك لأنهما سبب وجوده قال لنا هنا فهذا الذي بقي عليك يعني هذه الأشياء الدعاء للوالدين الاستغفار والصلاة عليهما إنفاذ عهدهما بعدهما إكرام صديقهما صلة أرحامهما هذا كله مما يبقى على الإنسان من إكرام الوالدين وبر الوالدين بعد الوفاة جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي لصدائق خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها برا بها سيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صديقات سيدة خديجة كان يهدي إليهن النبي صلى الله عليه وسلم إكراما للسيدة خديجة بعد وفاتها رضي الله تبارك وتعالى عنها برا بها ووفاء لها وهي زوجته فما بالك والظن بالوالدين قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن هذه قراءة الجمهور وقراءة حمزة والكسائي وخلف إما يبلغان عندك الكبر إما يبلغان عندك الكبر بالمد وبالتثنية وإما يبلغن عندك الكبر على الإفراد واحد من الاثنين أو الاثنين يبلغان الكبر عندك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما هنا طبعا الأمر الإحسان للوالدين ما هوش في الكبر بس ده الإحسان للوالدين دايما ولكن هذه الحالة اللي بيحتاج الإنسان أنه يوصى في مثلها الإنسان وهو صغير والأب قادر كبير هنا الابن لو عمل حاجة الأب حديب على دماغه يبقى هنا الأب قادر في هذه الحالة مش محتاج بقى للوصية في حالة قدرة الأب أنه يهذب الابن ويربيه ويأدبه ولكن الوصية يحتاجها الإنسان في حالة مضاعف الأب بقى ضعيف واحتاج للابن، يقوم الإنسان ما ينساش نفسه ويتذكر نفسه لما كان صغيرا لسه رضيع بيرضع وأمه بترضعه وأمه بتقوم بحاله وأبوه بينفق عليه وكبر والاثنين اهتم بأمره لغاية ما شد وهم يساعدوه لغاية ما كبر وتزوج وهو في حالة إلى أبيه. الآن بقى كبر الأب وكبرت الأم ووصلوا لمرحلة الكبر، سواء واحد ولا الاثنين وصلوا إلى ذلك، مرحلة فيها الضعف، مرحلة فيها الاحتياج. يبقى هنا الإنسان يراعي الأب والأم اللي فعلوا في الماضي، ما يتنساش الإنسان، ما يتنساش الآن. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ده في الحديث الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم من الرغام، والرغام التراب، والمعنى ان تحط مناخيره في التراب، يعني بيدعو على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الانسان انه يتذل، هذا دعاء بالذل، يبقى مناخيره في التراب. راغم انفه. قالوا: من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي ابتدعوا عليه؟ فقال: من ادرك والديه عنده الكبر احدهما او كلاهما ثم لم يدخل الجنة. ثم لم يدخل الجنة، يعني الاب والام مفتاح وطريق لدخول الإنسان الجنة. فإذا كان الأب في كبير في السن والأم كبيرة في السن، بوسيلة للولد إن هم يدخلوا الجنة ببر الوالدين والإحسان إليهما. فإذا كان إنسان لا يبر الوالدين ولا يحسن إليهما بعدما بلغ هذا السن، كأنه بيقفل على نفسه باب الجنة وما بيدخلهاش، وبيفتح لنفسه باب النار ليدخلها. لذلك استحق أن يدعو عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال في الحديث الآخر: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. يعني يدعو بالذل على الإنسان الذي يذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. أمر الصلاة عليه أمر مهم جدا، ولذلك ده أدي حديث من الحديث. في حديث آخر يخبرنا أنه من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أخطأ طريق الجنة، أخطأ طريق الجنة. كأن شؤم عمل هذا الإنسان بأن يذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، يكون نتيجته قسوة في قلبه تبعده عن طريق الجنة فلا يدخلها إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. ده واحد. الثاني: لما رغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فلم يدخلاه الجنة. ده الشاهد من الحديث انه ابوه او امه كبروا عنده ومع ذلك ما كانوا سببا في دخوله الجنة، لانه كان عاقا بهما، لانهما كان يدعوان عليه ولا يدعوان له، فيكون سببا في دخوله النار. والثالث: قال لنا رغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له. هذه ثالث الاشياء اللي ذكرها صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت احاديث كثيرة في هذا المعنى. قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هنا في حالة بقى ما كبر الأبوين، ممكن الابن يبقى بدالة البلوغة، انه بدلالة بينه وبين ابيه وبين امه، يبتدي يتعوج شوية عليهما، يبتدي يطول لسانه شوية، ومعلش ابوه عشان ابوه مدلعه عشان واخد على ابوه. مفيش حاجة اسمها واخد على ابوه ولا واخد على امه، لا ياخد على دماغه، وفي النهاية النار ولا يعوذ بالله. وهنا الانسان يحترم نفسه ويلم لسانه وما يتعودش انه يكون غلط وخلات. برضو الإنسان يتذكر إن اللي هتعمله في أبوك ابنك هيعمله فيك في يوم من الأيام. هنا ما تنساش أبدا إن الدنيا دول بتلف، هتعمل أنت شيء هيتعمل فيك. إن أحسنت أحسنت لنفسك، ولذلك قدمها الله سبحانه وتبارك وتعالى قبل ذلك: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإحسانك نتيجته إليك، وإساءتك الذي فيها عليك. لذلك احذر من انك تقدم الشر، والا لن تجني الا ما تزرع. قال: فلا تقل لهما اف. فهنا الاستطاله على الابوين ولو باقل الاشياء، باقل الاشياء. اهو كلمه اف اف اللي هنا الكلمه دليل على رفض، عايز يقول لا مش هعمل لكم حاجه، يطلبوا منه حاجه يقول لهم اف، فهنا ربنا سبحانه وتعالى عبر بذلك ان الانسان يرفض، ما صرحش بالرفض لكن قال اوف، وكلمة اوف بتطلق على التأفف، واصل الاوف والتف تطلق على الاوساخ التي بين الاصفار اللي بين ظفر الانسان يطلق عليها الاوف والتف. فهنا كأنه المعنى كلمة يبتزلها الانسان ويقولها كنوع من الاستهانة، مش عايز، مش عامل الحاجة اللي انتوا عايزينها، فلا تقل لهما اف، والغرض منها القزع في الكلام او الرديء الخفي، كلام كأنه عايز يقول حاجة وبعدين ما قالهاش، لا شتم ولا سب ولا كرح، اي الاف اف. فربنا عبر باقل الاشياء، وهنا اللي نقوله التعبير بالادون اللي غيره اولى منه، اللي هنا اذا كان اف لا يجوز يبقى انك ترفض الطلب لا يجوز بل اولى، يبقى انك تواجه بالسب والاهانة والضرب من ده اولى في التحريم. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، لا الاف ولا النهر، فلا تقل لهما اف، ودي فيها ثلاث قراءات في هذه الآية، لا تقل لهما اف، ودي قراءة نافع وقراءة ابي جعفر وقراءة حفص عن عاصم احنا بنقراها، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ودي قراءة ابن كثير وابن عامر ويعقوب، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. قراءة باقي القراء، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما بعدم التنوين، هتبقى قراءة شعبة عن عاصم، القراءة الثانية بتاعت عاصم، وقراءة حمزة والكسائي وخلف، وقراءة ابي عمرو ايضا. ولا تنهرهما، النهر انسان ينهر الانسان معنى يشخط فيه، فنهى الله عز وجل ان الابن يشخط في ابيه او في امه ولو غلطانين، ولو الاب والام مخطئين، ولكن يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، وامره يكون باللين، في امره بالمعروف يكون لينا، في نهي عن المنكر لابوين ايضا يكون لينا، ولا ينهر في كلامه. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، لهما قولا كريما يعني قولا لينا لطيفا حتى لو انت غضبان منهما. ولذلك جاء عن التجيبي قال قلت لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله وقل لهما قولا كريما. يعني رجل بيسأل سعيد بن المسيب عن معنى هذه، ايه معناها قل لهما قولا كريما، ايه الما؟ طبعا احنا كلنا فاهمين قل لهما قولا كريما، واحنا معنا شغلنا العرب اللي هنقوله لساننا لسان العربي نفهم الكلام هذا، وهذا رجل من اصحاب اللسان بيتكلم اللغه العربيه ومع كده مش فاهمها. فسعيد بن مسيب يفسرها له بشيء جميل في المعنى، يقول ابن مسيب معناه هو قول العبد المذنب للسيد الفضل العليم، قول العبد طبعا احنا فاهمين دي ولا فاهمين دي، قول العبد المذنب للسيد الفضل الغليظ، ايه دي ابدي دي لا تأمل شوية كده معناها ايه، يعني يقول قل القول الكريم للوالدين زي ايه، زي ايه بيضرب ده مثل بيضربوه، بيقول له شوف السيد انسان سيد عنده عبد، ها العبد ده سيده فظ وقاسي وقوي وجبار، ده السيد، العبد ضعيف ومع ضعفه أذنب، العبد أذنب، يا ترى لما هيروح يستسمح السيد الفظ الجبار ده هيستسمحه ازاي؟ العبد مش ما عملش حاجة، لا عمل ومذنب، هيروح يكلمه ازاي؟ هيستعطفه يقعد معلش عشان خاطري، معلش آخر مرة مش هعمل كده تاني. اهو ده معنى كلام سعيد بن المسيب، ان عامل والديك بمثل هذا اللطف والكلام الطيب اللي هيقوله العبد لسيده الذي يقدر عليه، وقد لا يقدر عليك والدك ولكن الله يقدر عليه. لذلك الإنسان يراعي كيف يتكلم مع والديه، ما يقولش الكلمة اللي توديه في النار والعياذ بالله، وقالنا النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خليفة، تهوي به في النار 70 خليفة. لذلك الإنسان ياخذ باله من فلتات اللسان، وكم سمعنا عن أهالي يشتكوا أبنائهم، الابن بيؤذي أباه، الابن بيؤذي أمه، الابن يحدف الحاجة في وش أبوه في وش أمه ويشتكوا يقولوا ده بيصلي وبيعمل بس ما بيعملنا مش كويس، يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لو كانت الصلاة صحيحة والصلاة مقبولة كانت تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر، ومن أعظم الفحشاء والمنكر عقوق الوالدين، فاتقوا الله سبحانه واحسنوا إلى والديكم، نسأل الله العفو والعافية. العافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وأصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات وما بعدها عن عبادة الله سبحانه، وأنه لا يحل لأحد أن يعبد غيره سبحانه تبارك وتعالى. قد قضى حكم وألزم عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأمرهم أن يحسنوا إلى الوالدين إحسانا عظيما وكريما، وخاصة إذا بلغ عنده الكبر أحد الوالدين أو كلا الاثنين. إذا بلغ الكبر فلا يجوز للولد أن ينهر أبويه ولا حتى أن يقول لهما أف، قال سبحانه فلا تقل لهما أف كلمة التبجر التي يقولها الإنسان، ولا تنهرهما لا تقل لهما قولا شديدا تضايقهما بهذا القول من سب وشتم ورفع صوت عليهما وغير ذلك مما حرم الله سبحانه، بل قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني كن رحيما بهم حتى إنك لتبلغ من شدة رحمتك بهم أن تخفض لهما جناح الذل. والجناح الجانب، وهنا يعبر به الجناح جانب الطير أو جناح الطير، والطائر أو الأم لما ترفع جناحها لولدها لتضمه بلوادها الطائر. فهنا الأصل المعنى أن الطيور لما يكون عندها الأفرخ الصغار تقوم أم الطير تفصل جناحها ثم تجعله على صغيرها ثم تضمه برفق إلى جوارها. فكأن الله عز وجل يقول: انضم إليك والديك في النفقة وأحسن إليهما أفضل وأكرم الإحسان كهذا الطائر الذي ينم أفراخه إليه ويكون لينا معهم ولا يؤذيهم، وكذلك أنت. أو معنى أنك تخفض لهما جناح الذل لأنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أو الموصوف إلى صفته، لأن معنى جناحك الذليل، يعني كن ذليلا معهما، كن لينا غاية في الشفقة وفي الرفق وفي الرحمة وفي الحنان معهما حتى لكأنك عبد ذليل بين يدي والديك. فاخفض لهما جناحك، لا ترفع عليهما جناحك، لا تستكبر عليهما، ولكن ضمهما إليك برفق ورحمة وحنان، واخفض جناحك الذليل إليهما أو كن معهما في غاية الرحمة والذل. وأيضا تأتي الكلمة من الذلول، والذلول الهين السهل اللين، يكون مع والديك في غاية السهولة، إذا أمراك فاستجب لهما. والإنسان لعله أنه يأخذ على أبويه يدلل الأب والأم أبنائهما، يبتدي الابن يشعر أنه حاجة كبيرة ويبتدي أنه يتدلل على والديه لغاية ما يبتدي يعصي الأوامر ولا يطيع الوالدين ويتحكم فيهما. فالله عز وجل يقول: احذر من هذا كله. وهذا بين الإنسان ما يصنع مع والديه يعمل فيه أبناءه في يوم من الأيام، استكبر على الوالدين وتعالى فعل به أولاده ذلك يوما من الدهر. لذلك احذر، إن هذا دين يرد إليك يوما من الأيام، فكن رحيما شفيقا مع والديك، اخفض لهما جناح الذل من شدة رحمتك لهما، كن ذليلا خافضا جناحك غير متعالي عليهم كن رحيما فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي من شدة رحمتك لهما، وقل لهما القول اليسير وادع لهما ربك لهما، وقل لهما القول اليسير وادع لهما ربهما سبحانه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا كان الوالدان الكافران قد أمرنا بالإحسان إليهما، فكيف بالوالدين المؤمنين؟ هنا الإنسان الكافر أمر الله عز وجل المسلم أن يحسن إلى أبيه وأمه ولو كان كافرين، بل ولو جاهداه على أن يشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى أمره بالكفر وأمره بمعصية الله، فلا يطع لا في كفر ولا في معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن مع ذلك يحسن إليهما، لا يتأفف أمامهما، لا يتضجر من قولهما، لا يعصي لهما أمرا طالما أنهم في المباح وليس فيما حرم الله سبحانه. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وادعو لهما قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمر من الله عز وجل للإنسان أن يدعو لوالديه رب ارحمهما. هنا إما أن يكون الوالدان مسلمين أو كافرين، فإذا كان في الحياة جاز أن يدعو للإثنين، فيكون رحمة الله عز وجل للإنسان المؤمن أو للوالدين المؤمنين بأن يدخلهما الجنة وأن يغفر لهما، ويكون رحمة الله عز وجل للكافرين بأن يرشدهما ويهديهما إلى الإسلام. فإذا مات الوالدان المسلمان بقي الدعاء لهما وصلة هؤلاء بصلة أرحامهما في الدنيا ومن كان قريبا لهما أو من كان صديقا لهما كما قدمنا من قبل. فإذا كان كافرين انقطع بعد وفاتهما الدعاء لهما، فلا ينفع الدعاء للوالدين، وقد نهى الله عز وجل عن الاستغفار للكفار، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكأن الوالدان والوالدين هما حيان، فيدعو لهم الإنسان أن الله يهديهما إلى الإسلام، وأن يدعو لهما بالرحمة رحمة الله عز وجل لهما يعني بإدخالهما في الإسلام، وأن يغفر لهما ما تقدم من ذنوبهم. لكن إذا مات فلا يجوز الدعاء للكافرين بعد وفاتهما. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني لك قل رب ارحمهما تدعو بالرحمة. ويمكن الإنسان يقوم لا ده أبوه وأمه ما يستاهلوش الرحمة، هو في نفسه ما هو أبوه بيفعل كذا وأبوه بيفعل كذا، وربنا يقول لك لا ما تنساش نفسك، ما تنساش أنه ربياك صغيرة مهما عامله فقد ربياك يوما من الأيام. يوم ما تطولش، شوف جمال الدعاء هنا، ما قالش قل رب ارحمهما وخلاص، لعل الإنسان يقول لا دول ما يستهلوش، ده كان أبوه بيعمل وكانت أمه بتعمل وكان، فربنا يذكرك ما تنساش إن هم ربوك، فإن لم يكن لهم عمل إلا أنهم ربياك يستاهلوا إنك تدعو لهما بأن يرحمهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فده من باب تحنين القلوب وترقيق القلوب على الوالدين. مهما رأى الإنسان من أبيه وأمه أنهما ظلما، يقوم يحس كده أبويا ظلمني أمي ظلمتني، يتغاظ من الاثنين ويبدأ لا يشفق عليهما، إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرك ما تنساش ربياك في يوم من الأيام كنت لا تقدر على شيء، كنت عريانا فكساك الله عز وجل على أيديهما، كنت جائعا فغذاك الله عز وجل على أيديهما، جعلهما لك سببا في الإحسان، فلا تنسى إحسانهما أبدا يوم من الأيام مهما حصل من قسوة مهما حصل من شيء. فقال قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. المعنى إن قد يكون إنسان يحسن إلى الوالدين في الظاهر قدام الناس بس، فإذا انفرد بأبيه ولا بأمه شتم وسب وعامل ما لا يحل له أن يعمل، فربنا يقول لك ما ترأيش، ما يبقاش الأمر في المظاهر أمام الناس وليكن ظاهرا باطنا، فالله أعلم بما في النفوس، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين
وكان هذا الإحسان ظاهرا وباطنا دليلا على صلاحكم فربنا سبحانه وتعالى يغفر لكم إنه كان الأوابين غفورا. والعكس في ذلك، إذا كان هذا الإحسان أمام الناس رياء، فإذا انفرد الإنسان بأبيه أو بأمه تشدد معهما وأغلظ وقصى عليهما، فربنا يقول لك توب إلى الله وارجع إليه. فإذا أبت بمعنى تبت ورجعت إلى الله ورجعت عن خطائك وقسوتك مع والديك، فالله عز وجل يغفر، إنه كان للأوابين غفورا. إنه كان الأوابين التوابين الذين يرجعون إلى الله عز وجل، فربنا يغفر لهم. لما ذكر عبادة الله سبحانه وذكر الوالدين وهما أولى الناس بأن تحسن إليهما، عقب بعد ذلك بالأقرباء بالأقارب للإنسان، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فهنا بدأت بالإحسان إلى الوالدين، أهم شيء الوالدان، بعد ذلك أقرباء الإنسان، كل الأقارب من الأقارب الأدنين أو الأبعدين، فالجميع تحسن إليهم بقدر الاستطاعة. إذا قدرت أن تواسي بمالك فعلت، ما قدرتش معكش مال إلا بالكلمة الطيبة بالمودة بالرحمة بصلة الأرحام، فلنا آتي ذا القربى حقه. وشوف الكلام الجميل لربنا سبحانه وتبارك وتعالى، آتي ذا القربى حقه، ما قالكش هنا آتي ذا القربى من مالك، هنا لا، ده بيقولك ده ليه حق عليك، فرض وواجب عليك أن تعطيه هذا الحق، الحق لذي القربى أنك تصل الأقربين، صل أقاربك. إذا قدرت بمالك فأحسن عليهم، فهو حق عليك أن تحسن إلى هؤلاء. فإن لم يكن لك مال يبقى ما استطعت من بشاشة وتبسم وإحسان بالكلام، ما استطعت. آتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، آتيهم حقوقهم التي فرض الله سبحانه. والمسكين الذي يجد ما لا يكفيه، يجد ما لا يكفيه، يبقى الفقير الذي لا يجد أصلا هذا أولى، فعبر بواحد ودل التعبير على إن غيره الأولى. آتي ذا القربى حقه وكذلك المسكين وكذلك ابن السبيل، تنفق بقدر استطاعتك وتعين ولا تبذر، ولا تبذر تبذيرا. المبذر المسرف الذي ينفق المال إما في المكروهات فيضيع ماله أو في المحرمات. يقول لنا الإمام الشافعي التبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير، لا تبذير في عمل الخير. المعنى أن الإنسان طالما أنه موقن في أن الله عز وجل يخلف عليه وأنه مخلص في إنفاقه، فلا تبذير في عمل الخير إلا أن يضيع فرضا واجبا عليه، يقوم يترك الترتيب اللي ذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى من الإحسان للوالدين، إحسان إلى ذوي القربى، يقوم يسيب أبوه وأمه مش لاقين يأكله، يسيب عياله ويروح ينفق على الغريب. هنا ضيع نفقة الواجبة وقدم عليها المستحب، لا، يبدأ بالواجب الفرض الذي عليه لغاية ما أشبع هؤلاء يبقى يعطي لغيرهم، فيبدأ بالأقرب ثم الأبعد. قال لنا ولا تبذر تبذيرا، فإذا فعل ذلك فأنفق على الجميع بقدر ما أعطاه الله، فلا تبذير في أعمال الخير ولا في الصدقة إلا أن يضيع واجبا. كذلك يقول لنا الإمام مالك التبذير هو أخذ المال من حق، هو أخذ المال من حق ووضعه في غير حق، هذا التبذير. هنا فرق بين المبذر، مبذر هو بيكسب من حلال بس بينفق في غير الحق، وبين اللي بيكسب من حرام، هنا مبذر ايه ده، هنا المال الذي كسبه يلزمه شرعا ان يرده الى اصحابه، فكأن الانسان المبذر كسب من حلال ولكن لما جاء ينفق انفق في غير الحق الذي قاله الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الانسان المبذر قال لنا ربنا سبحانه ان المبذرين هؤلاء المسرفون، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، كانوا اخوان الشياطين. الشيطان يأمر العبد بالفحشاء، يبعد العبد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، فالانسان المبذر ساع في اتلاف ماله، كما ان الشيطان يسعى في إتلاف أموال الناس وإتلاف أنفس الناس وعقائدهم، أو أن المبذرين إخوان الشياطين في فعل ما تسول به أنفسهم لهم وشهواتهم، أو أنهم إخوانهم يقرنون بهم يوم القيامة، يكون الإنسان مع شيطانه في نار جهنم والعياذ بالله. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكلمة إخوان جمع أخ، وإن كان الغالب فيها أنه الأخ لغير النسب فتجمع على إخوان، والأخ للنسب تجمع على إخوة، وقد يكون أحدهما مكان الآخر. فقال لنا هنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. الشيطان جاحد لنعم الله سبحانه تبارك وتعالى، كافر باستكباره على ربه وعلى طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى ورفضه السجود لآدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا تكن أخا للشيطان باستكبارك عن طاعة الله سبحانه، بمنع الحقوق من أصحابها. الإنسان يكون أخا للمؤمنين، يكون متشبها بالنبي صلوات الله وسلامه عليه فيما أمرنا بالائتساء به، ولا يكون متشبها في الشياطين في هذا الذي منع الله عز وجل منه من إسراف المتبذير. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا.